كالذليل. شكرا لك، شكرا لكم أحبتي الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، وتقبل الله الأعمال إن شاء الله.
منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: ملايين الزوار يواصلون الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. طهران تدين بشدة الإجراء الأمريكي في فرض الحظر مرارا على وزارة الأمن الإيرانية. قوات الاحتلال الأمريكي تسرق كمية جديدة من النفط السوري وتنقلها إلى الأراضي العراقية. تفاصيل النشرة: يواصل ملايين الزوار سيرهم باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه الكرام. وتوقعت العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء أن يتجاوز عدد زوار 40 هذا العام 20 مليون شخص من داخل العراق وخارجه، لا سيما من الجمهورية الإسلامية. وقد انتشرت آلاف المواكب الحسينية من داخل العراق وخارجه على طول الطريق التي يسلكها الزائرون مشيا على الأقدام لتقديم الخدمات لهم من طعام وشراب ومبيت وحتى رعاية صحية وإرشادات. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة خطوة وزارة الخزانة الأمريكية في فرض الحظر مرارا على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها. وأكد ناصر كنعاني بأن الحظر الجديد كإجراء الحظر الأمريكي غير القانونية السابقة ضد وزارة الأمن لا يكون قادرا أبدا على إحداث أي خلل في جهود مسؤولي أمن الشعب الإيراني. وقال إن الإعلان عن الدعم الفوري من قبل أمريكا للاتهامات الباطلة من قبل حكومة ألبانيا ضد إيران يظهر بوضوح أن الذي يقف وراء هذا السيناريو ليس الحكومة الألمانية بل الحكومة الأمريكية، وأن تيران هي ضحية للسيناريو الذي رسمته واشنطن ضد طهران. أشار رئيس جامعة علم وصنعة الإيرانية إلى جهود الباحثين في الجامعة في مجال تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، معلنا بأنه سيتم إطلاق القمر الصناعي ظفر 2 إلى الفضاء قريبا. وقال منصور أنبياء أنه حتى الآن تم تصنيع 4 أقمار صناعية في هذه الجامعة، وهي نويد ومبين وظفر 1 وظفر 2. وأضاف أنه يتم استخدام حوالي 64 قطعة لصنع قمر صناعي، مؤكدا أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي ظفر 2 قريبا. سرقت قوات الاحتلال الأمريكي كمية جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية. وحسب مصادر محلية في ريف اليعربية بريف الحسكة، فإن رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 88 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق خرج أمس من معبر المحمودية غير الشرعي ودخل الأراضي العراقية. وأخرجت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي أكثر من 300 صهريج محمل بالنفط عبر المعابر غير الشرعية التي تستخدمها قوات الاحتلال الأمريكي لعمليات السرقة. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناقات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس أصيب أكثر من 40 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في بلدتي بيت دجن وبيتا. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في قرية البرج جنوب المدينة فيما أجرت عمليات تفتيش وتصوير للعديد من المواقع بالقرب من قلعة البرج الأثرية. أما في القدس فقد قمعت قوات الاحتلال تظاهرة سلمية للفلسطينيين قرب حاجز للاحتلال العسكري عند مدخل قرية الجيب شمال غربي القدس. تعهد الملك تشارلز الثالث في أول خطاب له للشعب البريطاني ودول الكومنولث بمحاكاة حياة والدته الراحلة في الخدمة. وأكد في كلمته أن الملكة إليزابيث الثانية أوفت بعهدها تجاه بريطانيا وأنها لم تتخلى عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات. وشدد الملك تشارلز الثالث أنه سيعمل على صون الدستور البريطاني والالتزام به طوال حياته. هذا وتبرز تحديات كبيرة أمام الملك تشارلز في ضوء أزمات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية وخارجية ضمن القارة الأوروبية والعالم. وتتجه الأنظار إلى ما بعد فترة الحداد الوطني والحداد الملكي الذي يلي تاريخ دفن الملكة إليزابيث الثانية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الباحث في الشؤون الدولية الدكتور يحيى حرب.
حقيقة هناك إشكالية تخص الملك تشارلز نفسه. الملك تشارلز أثناء توليه لمنصب ولي العهد، وهو طبعا يعني منصب كان يقال بأنه دائما في غرفة الانتظار، يعني ولي العهد هو يجلس في غرفة الانتظار بانتظار أن يصبح ملكا. هذه مدة طويلة التي قضاها حوالي 70 عام هو في حالة الانتظار، أدى إلى نوع من التدخل منه، كان متدخلا في بعض القضايا. وقبل سنوات سمعنا عن مذكرات العنكبوت الأسود أو هكذا سميت بلاك سبايدر، التي كان يرسل فيها مراسلات، هو يرسل رسائل إلى بعض الوزراء يتدخل في بعض القضايا تهم الزراعة تهم البيئة تهم بعض القضايا الاجتماعية في المجتمع، الهندسة، العمران، المسائل التي يهتم بها هو شخصيا، وهذا اعتبر تدخلا بغير صلاحياته، هذه ليست صلاحياته. معروف عن الأمير تشارلز أو الملك تشارلز أيضا الثالث، معروف عنه أنه صاحب أراء، يعني له رأي، يعني له رأي في القضايا السياسية في القضايا الاجتماعية ويعلن رأيه بصراحة، هو صريح ليس مثل والدته التي كانت متحفظة جدا. الملك لا علاقة له بالسلطة، يعني أمور البلد وسياسات البلد تحددها الحكومة والبرلمان البريطاني وليس الملك. ولكن هناك تحديات للملكية البريطانية خاصة في بعض الدول في نيوزيلندا في أستراليا، حيث هناك مطالبات اليوم يعني صارت صريحة وصدرت تصريحات حتى بعد وفاة الملكة بدقائق، بدأت تصريحات تصدر عن بعض المعنيين في هذه الدول تطالب بإنشاء جمهوريات ولا نعود تابعين للملكية. كما أن المشكلة الاسكتلندية كما هو معروف مشكلة ساخنة جدا، لطالما كانت اسكتلندا حتى في تحت ظل الملكة إليزابيث الراحلة كانت تطالب بالاستقلال وكانت تطالب بأن تقيم دولة مستقلة في شمال البلاد. اليوم مع يعني الشكوك التي تدور حول الملك تشارلز وبعض الملاحظات عليه كونه ليس محبوبا كوالدته، يعني هو لا يتمتع بنفس الجاذبية التي كانت تمثلها الملكة إليزابيث التي فعلا كانت محبوبة عند البريطانيين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع وازدياد الرغبة في الانفصال والرغبة في التمرد على الانضمام لهذه الملكية.
قال الرئيس الأوكراني إن قواته استعادت نحو 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا. وادعى فلودومير زيلينسكي في مقطع مصور أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة كاركيف الحدودية مع روسيا. بدوره أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركييف ردا على الخرق الذي حققته أوكرانيا. إلى العناوين. ملايين الزوار يواصلون الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. طهران تدين بشدة الإجراء الأمريكي في فرض الحظر مرارا على وزارة الأمن الإيرانية. قوات الاحتلال الأمريكي تسرق كمية جديدة من النفط السوري وتنقلها إلى الأراضي العراقية. حياكم مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. تفاصيل المخطط الإرهابي ضد زيارة الأربعينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، تفاصيل المخطط الإرهابي ضد الزيارة الأربعينية محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.
مشاي ورفت راية حبي أبو عبد الله، يتسابق جدم ودقت قلبي أبو عبد الله، من بيت الحد ما أوصل يمك، الوادم تخدمني الخاطر اسمك يا أبو عبد الله. هالشايب رفض
طبعا. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. أفادت المصادر الخبرية في بغداد عن تفاصيل أو بتفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف زوار الأربعين ضمن محاولات لإثارة الفتنة بين زائرين، حيث أشار إلى أن الحشد الشعبي أحبط هذا المخطط الذي كان حزب البعث قد خطط له. وأفاد أن الحشد الشعبي وفي بيان أصدره أكد أنه أطاح بمؤامرة تستهدف أمن البلاد وأمن زوار الأربعينية، واعتقل بالفعل العديد من الأشخاص الذين كانوا يحاولون استهداف أمن زوار الأربعين وأيضا أمن العراق. وتابع المصدر أن أربع محافظات جرت فيها هذه العمليات هي كربلاء المقدسة وبابل والمثنى والقادسية، وتم الكشف عن منشورات لحزب البعث لدى المعتقلين، وكذلك تنظيمات تستهدف المواطنين وأمن العراق وزوار الأربعين. وأضاف أن هذه الاعتقالات جاءت بعد تحذيرات صدرت من عدة شخصيات وأيضا عن مراكز أمنية عراقية باستهداف زوار الأربعين، هذه الزيارة المليونية. لكن رغم كل هذا فإن هذه الاستهدافات هي محدودة ونادرة، فزيارة الأربعين حاليا تسير بانسيابية وأمن جيد. إن الحشد الشعبي تولى تأمين هذه الزيارة في كافة المحافظات التي تجري فيها المسيرة المليونية ابتداء من المنافذ الحدودية زرباطية وشلمتشة والمنذرية وباقي المنافذ وحتى المراقد المقدسة في كربلاء والنجف وبغداد وسامراء. وتنشر قوات الحشد عناصرها وقواتها واستنفرت طاقاتها لخدمة زوار الأربعين لتأمين هذه الزيارة المليونية. وكلما نقترب من أيام الأربعينية تزداد هذه الزيارة والمشاركون في هذه المسيرة، وعليه هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القوات الأمنية العراقية بشكل عام والحشد الشعبي الذي يعتبر هذه الزيارة من أهم وأولى مسؤولياته ويضع ويطلع بدور كبير في تأمينها. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم
دكتور إبراهيم. بداية، هل لكم أن توضحوا لنا أبعاد هذا المخطط الإرهابي الذي كان يدبر له أن يستهدف زيارة الأربعينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمتابعي إذاعة موقرة. طبعا الإرهاب البحثي هو لن يكف عن ملاحقة واغتيال وتفجير أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت وهم يمارسون هذه الشعيرة المليونية. هذا هذه هو سياستهم، وهذا النظام الذين هم تربوا عليه، ثقافة البعث، ثقافة القتل والبعادات والكراهية والبغض لأتباع أهل البيت عليهم السلام. وكان متوقع أن تكون هذه التفجيرات، ولكن الحمد لله أنه الحشد الشعبي المجاهد وكل الخيرين من العراقيين استطاعوا أن يتصدوا لهذه وأن يقبروا هذا المخطط الخبيث الذي يراد منه استهداف زوار الإمام الحسين، سواء من العراقيين أو من زوار الجمهورية الإسلامية أو من كل الجنسيات. يعني ما يقولون هو عملية استهداف الشيعة واستهداف هذا الشعيرة واستهداف أمن واستقرار العراق. وبالتالي أنا أعتقد أن ذلك خط، هذه إشارة واضحة بأن البحثين لن يسكتوا وأن زوارهم ستستمر. ولكن في الوقت ذاك هناك قوات من الجيش الشعبي ومن القوات الأمنية العراقية وبالتعاون مع كل الخيرين، سواء من الجمهورية الإسلامية التي لم تبخل على العراق بأي دعم قدمته طيلة حرب الأربع سنوات مع داعش الإرهابي. لذلك هذا كان متوقع، وأنا أعتقد أن يقظة ووعي الأخوة الأبطال في الحشد الشعبي هم الذين أجهضوا هذه المحاولة. وبالتالي هذا الآن قد تستفاد منها الحكومة العراقية أن البحثين لا زالوا على نفس الفكر البحثي المجرم القاتل الذي يريد النيل من أهل فاعل البيت.
ما الرسالة دكتور إبراهيم من أن يقوم الحشد الشعبي بهذه العملية؟ هناك من يقول بأنه من المشككين في صحة هذه الأخبار، بأنه الحشد لا يقوم بمثل هذه الأعمال. هناك قوات مكافحة الإرهاب ووحدات خاصة أمنية وعسكرية ويمكنها يعني هي التي تقوم بهذه المهمات. لماذا الحشد؟
سيد الفاضل، الحشد قوة عسكرية مدربة، وهي من المؤسسات العسكرية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي أنا أعتقد القائد القبر على 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 هذا العصابة الإرهابية الخطيرة. أنا أعتقد ليست المشكلة في هذا الموضوع بقدر ما هو المشكلة في أن يكون هناك قوة وحزم ومتابعة لهذا الإجرام. لذلك أعتقد أن هذه تضاف إلى إنجازات الحج الشعبي، وتضاف إلى قوة الحج الشعبي. ليس المشكلة من الذي أوقف هذا المخطط، وليس المشكلة من الذي أوقف هذا الدماء، لكن هو هناك من يراهن ويريد أن يضرب الحج الشعبي المقدس.
طيب، يعني بالإضافة إلى استهداف الزيارة الأربعينية، هل هناك أهداف وأجندات أخرى وراء هذا المخطط؟
يعني أنا أعتقد أن الإجرام البحثي لن يتوقف، ولكن الآن الحكومة مدعوة إلى أن تعمل على زيادة الوعي ومطاردة البحثيين أينما كانوا. هناك استثناءات للبحثيين، وهناك عودة للبحثيين وبنشاط في مناطق، واستغلوا التظاهرات سواء التشرينية وغير التشرينية ويلبسون ثوب المتظاهر، ولكن هم في الأساس هم بحثيين ويريدون أن يخطروا ويحاولوا أن يقوموا بانقلاب ضد النظام السياسي في العراق. لذلك الحكومة يجب أن تسلم هذه الرسالة وتتفاعل معها، وتعتبر هذه نقطة تحول في السياسة العراقية اتجاه البحثيين واتجاه القتلة واتجاه الذين يدعمهم.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني ليتغير النظام السياسي، ما المشكلة؟ يعني القوى الأكثرية، يعني هو أنا يقصدون ربما الشيعي أو المكون الشيعي هو الأكثرية، وسيحصل على الأكثرية في أي نظام سياسي يكون. هو الآن يملك الأرض ويملك السلاح ويملك القدرات ويملك المال ويملك 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 الشارع أيضا. لماذا هذا يعني هذا التخوف؟ نعم دكتور إبراهيم. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وحتى يعود إلينا الدكتور إبراهيم السراج، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لقد ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن قيادة عمليات ديالة استنفرت كافة إمكانياتها لتأمين الطرق الخاصة بالزيارة بالزائرين من المنذرية إلى الحدود الفاصلة لعمليات بغداد. شكرا للأخ عبد الله بوي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. ونعود إلى الدكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي معنا من بغداد. دكتور إبراهيم، حياكم الله، أهلا بكم من جديد في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. دكتور، لماذا خطط الأعداء لزوار الأربعين في هذا التوقيت بالذات؟ يعني وضع العراق السياسي محتقن ومتشنج، برأيكم التوقيت ما دلالاته؟
يعني أولا وجود هذا الحشد المليوني، انه يعني يبدو ان الارهاب او الارهاب المحتي مجرم اراد ان يقتل اكبر عدد من هذا الحضور المليوني. اثنين، انه هذه ايضا هي رساله يوصلها بانه الاجرام البحثي لا زال موجود، وان البحثيين يريدون هذا القتل هذا اكبر عدد. ايضا هو في نفس الوقت انه هذا العدد الكبير قد يكون رسالة توضحها الإرهاب، عدد قتل مع وجود وسائل إعلام عربية وبالتحديد من السعودية كانت على استعداد وكانت تعلم بالمخطط وكانت تعلم بهذا الاستهداف. لذلك أنا أعتقد إنه عملية الاستهداف والتوقيتات كانت منسقة. أهلا وسهلا بكم.
نعم دكتور إبراهيم، يبدو أننا نواجه مشكلة الاتصال، ويبدو أننا فقدناه مرة أخرى مع الأستاذ الدكتور إبراهيم السراج من بغداد. نعود لكم بعد قليل. طاب توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فعلا هذا الحدث مهم وحيوي، وخاصة في أجواء الزيارة الأربعينية، ملايين الزوار الأجانب ضيوف الإمام الحسين، ضيوف هذه الزيارة، وهذا بالإضافة إلى الملايين من العراقيين الذين يشاركون في هذه الزيارة. يتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذه الزيارة إلى 20 مليون، وصل في الأعوام الماضية، ربما هذا العام يفوق العدد هذا، وبالتالي هذا يشكل تحدي كبير أمام قوات الأمن العراقية، أمام قوات الحشد الشعبي التي هي جزء من قوات النظام العراقي، قوات المؤسسة، مؤسسة رسمية وتحت قيادة قائد العام للقوات المسلحة أي رئيس وزراء. إذن اسمحوا لي أن أتوقف عند فاصل، نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
موعدنا أربعيني نفضل قلب حسيني، 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 موعدنا أربع هلا الله الله. أربعين يا المشاعر والوعد نتأمل، كل قلب نبضى حسيني متجه يم كربل. أربعين يا المشاعر والوعد نتأمل، كل قلب نبضى حسيني متجه يم كربل. على طول الدرب قلب يسند قلب، على طول الدرب قلب يسند قلب، اي علامتنا الزيارة ونبضى نبضى نقترب، اي مواكب طالعة كأنها الواقعة، اي مواكب طالعة كأنها الواقعة، اي هو أصحاب اليمين احنا ماشي الجنة نطب، وأصحاب اليمين.
طاب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا حدث وحوار. للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، والمشاكل الفنية حالت دون إمكانية يعني إعادة الاتصال به وضمه إلينا من جديد عبر الهاتف من بغداد. ونرحب بالأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي العراقي معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وبمستمعيكم الأكارم،
حياكم الله.
الله أجورنا وأجوركم جميعا.
حياكم الله. سيد إياد، هل يمكن أن تضعنا في صورة المشهد العراقي اليوم، خاصة بعد إعلان الحشد الشعبي أنه أحبط مخططا إرهابيا لاستهداف زوار الأربعين والزيارة الأربعينية في أربع محافظات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تمكنت دائرة الحشد الشعبي، مؤسسة الحشد الشعبي، من الحصول على معلومات دقيقة وتفصيلية عن نشاطات عدوانية مرتبطة بأجندة خارجية تحاول أن تستهدف زيارة الأربعين الحسينية من قبل أذناب البعث وبعض المرتبطين به والخارجين عن القانون، والذين جندوا من قبل جهات معادية للعراق. أرادوا هؤلاء جميعا أن يفشلوا زيارة الأربعين الحسيني، فكان هناك مخطط ومخطط كبير لإفشال هذه الزيارة وإثارة الفتنة والتعرض لزوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. لكن يقظة الحشد الشعبي، الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية أمنية عراقية رسمية، يقظة قوات مثل الحشد الشعبي تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة حول هذا المخطط وأسماء الأشخاص، وبالتالي تمكنت من اعتقالهم، والتحقيقات جارية الآن في هيئة الحشد الشعبي للتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا المخطط. وأنا أعتقد أن الهيئة ستكشف عن معلومات تفصيلية في الأيام القادمة عن المخطط والجهات التي تقف خلفه والنوايا التي يقوم بها هؤلاء النفر الضال.
طيب، ما معنى أن يقوم الحشد الشعبي بهذه العملية؟ هناك قوات مكافحة إرهاب، هناك يعني قوات متخصصة بمثل هذه الحالات، لماذا الحشد الشعبي؟ ما الرسالة من ذلك؟
الحشد الشعبي أولا هو مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية الأمنية، يعني له خبرة، هنا يعلم الدور الكبير والمسرح الذي قام به الحشد الشعبي المقدس في التصدي إلى زمرة داعش، واستطاع أن يهزم زمرة داعش طبقا بالتقديرات الأمريكية والغربية أكثر من سنتين، ولكن أكثر من هذه المدة، يعني مدة طويلة، توقعوا يعني بالعقد من الزمن تقريبا، كانت تقارير تشير إلى هكذا معلومات. ولكن الحشد الشعبي مع بقية القوات الأمنية العراقية المسلحة استطاع أن يرد عدوان داعش وأن يحقق النصر وأن يجلب معلومات يعني متقدمة في حق داعش، وبالتالي خبرة الحشد الشعبي تمكنه من ممارسة دور أمني متقدم في العراق. هذا لا يلغي بقية المؤسسة الأمنية العراقية وجهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب يقدم، الشرطة، الجيش، كلها تقدم. المبادرة كانت هذه المرة بهيئة الحشد الشعبي، وقد حققوا نجاحا يحسب لهم إضافة إلى النجاحات التي حققوها منذ تأسيس الحشد بفتوى الجهاز الكفائي المبارك.
طيب، برأيكم يعني كيف ستسير الزيارة هذا العام، خاصة يعني مثل هذه المخططات ليست ببعيدة عن الجهات التي تستهدف العراق، تستهدف أمن العراق، وربما ترى في هذه المناسبة يعني أرضية خصبة لأهدافها؟
زيارة الأربعين الحسينية تحولت من ظاهرة عراقية إلى ظاهرة عالمية. اليوم زوار سيد الشهداء يتوافدون كالسيل الهادر لقبلة الأحرار كربلاء المقدسة من كل حد وصوب، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بقية الدول الإسلامية وغير الإسلامية. المسلمون يتوافدون لزيارة الأربعين الحسيني، وزيارة بمليونيتها بانسيابيتها تحولت إلى ظاهرة عالمية تسجل من الظواهر العالمية المحسوبة. هذا ما لا يقبل به الأعداء، ما يغيظهم. انتماء الناس إلى الحسين هو انتماء للحرية، للكرامة، للعزة، وبالتالي فإن أهداف ثورة الإمام الحسين، نهضة الإمام الحسين، مسيرة الإمام الحسين لا تنسجم مع مخططات العدوان التي تريد إذلال الشعوب واضطهادها وقهرها. تريد إحداث فتنة اليوم حينما نرى الإصرار العراقي على استقبال زوار سيد الشهداء من جمهورية إيران الإسلامية من غيرها من الأماكن وبحفاوة. يعني اليوم يتسابق العراقيون لاستقبال زوار سيد الشهداء، وزخم الزيارة هذا العام أكثر من الأعوام السابقة. شوف يعني مع هذه المخططات الخبيثة والتآمر ومحاولة زرع الفتنة بين المسلمين، إلا أن هناك إصرار على أن يكون زخم الزيارة هذا العام أكبر من الأعوام السابقة، وأنا متأكد أن الأرقام ستكون هذا العام أكبر من الأعوام السابقة. في مقابل ذلك الخدمات التي تقدم للزائرين والحفاوة التي يستقبل بها زائر سيد الإمام الحسين عليه السلام أكبر هذا العام، وكأنما الفتنة تبدلت. هذه الحالة الموجودة الآن في العراق تغيظ الأعداء. لا يقبل الأعداء أن يروا المسلمين بوحدة واحدة، بهدف واحد، بخطوات واحدة. لا يرغبوا أن يروا الألفة، أن يروا الالتفاف حول مبادئ ثورة الإمام الحسين، وهي ثورة العزة والكرامة والحرية والانعتاق من العبودية، والثورة التي ترفض الظل والمهانة. وبالتالي فهم يعمدون إلى مخططات بشعة، ولكن لله الحمد هناك يقظة عراقية، هناك قوات حشد الشعبي مباركة تحمي الزوار، تحمي الزيارة، ونحن مطمئنون أن الزيارة إن شاء الله ستسير بانسيابية عالية، وسيزور زوار سيد الشهداء ويرجعوا إلى ديارهم إن شاء الله سالمين غانمين.
نعم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي العراقي لمشاركته القيمة وحديثه الرائع حول الزيارة الأربعينية، وكذلك حول يعني تفاصيل المخطط الإرهابي ضد الزيارة الأربعينية، موضوع حديثنا في هذا اللقاء. ونعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. طبعا وقت البرنامج لا يسمح لنا بالمزيد من بالكثير من قراءة الرسائل، لكن الأخ علي الموسوي من العراق يقول في مساهمته: يتخوف على موسم الزيارة أن أحداث ستحصل بسبب مخطط بحجة البعثيين، وهو تدخل سياسي أكثر ما هو ديني، أقرب إلى نظرية المؤامرة. للأسف أنا يعني لم ألتفت لهذه المداخلة، ربما كنت أطرحها على الأخ إياد الإمارة ضيفنا عبر الهاتف، ربما كان يعلق من داخل المشهد العراقي، وهو نفس المشهد الذي يوجه سؤاله أو فكرته الأخ علي الموسوي منه. ربما يعني التواصل يكون أفضل بين الفكرتين. على كل إن شاء الله نتمنى أن تكون هذه الزيارة زيارة رائعة كما في السنوات الماضية، بل نتمنى أن تكون أكثر عنفوانا، أكثر حسينية، أكثر عاشورائية، وأن يعني يكون كل الزوار في هذه الزيارة بخير، هم ويعني سواء من داخل العراق أو من خارجها، أن لا تبوء هذه المخططات إلا بالفشل والخسران والهزيمة، كما يعني باءت حتى الآن خلال كل المواسم التي مرت على العراق وعلى هذه الزيارة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
لبيك يا حسين. توقع الروس ما توقع الراية، ما توقع الراية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الرابع عشر: الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. غاية حركة إنسان بعمر 250 سنة. الشيعة وعقيدة المهدوية. إن أصل المهدوية هو محل اتفاق جميع المسلمين، وفي عقائد الأديان الأخرى يوجد أيضا انتظار المنجي المنقذ في نهاية الزمان، فقد فهموا هذا المطلب أيضا بنحو صحيح في بعد من أبعاد القضية، ولكن في البعد الأساسي المتعلق بتحديد ومعرفة الشخص المنجي ابتلوا بنقص المعرفة، والشيعة يعرفون المنجي بالاسم والعلامة والخصائص وتاريخ الولادة من خلال الأخبار المسلمة والقطعية عندهم. إن خصوصية اعتقادنا نحن الشيعة هي أننا قد بدلنا هذه الحقيقة في مذهب التشيع من حالة الأمنية والأمر الذهني المحض إلى حالة واقعية موجودة. الحقيقة هي أن الشيعة عندما ينتظرون المهدي الموعود فإنهم ينتظرون اليد المنقذة تلك، ولا يغرقون في عالم العقليات بل يبحثون عن الواقعية وهي موجودة. وحجة الله حي بين الناس وموجود ويعيش فيما بينهم ويرى الناس وهو معهم ويشعر بآلامهم وأسقامهم، وأصحاب السعادة والاستعداد يزورونه في بعض الأحيان بصورة خفية. إنه موجود، هو إنسان واقعي مشخص باسم معين، له أب وأم محددان وهو بين الناس ويعيش معهم. هذه هي خصوصية عقيدتنا نحن الشيعة في المنقذ الموعود. أولئك الذين لا يقبلون هذه العقيدة من المذاهب الأخرى لم يتمكنوا في أي وقت من إقامة أي دليل يقبل به العقل لرد هذه الفكرة وهذه الواقعية. فجميع الأدلة الواضحة والراسخة التي يصدقها الكثير من الناس من أهل السنة أيضا تحكي بصورة قاطعة ويقينية عن وجود هذا الإنسان العظيم، فهو حجة الله وهو الحقيقة الواضحة والساطعة بتلك الخصائص التي نعرفها أنا وأنتم، وأنتم تشاهدون هذه الأمور في العديد من المصادر غير الشيعية. فالابن المبارك والمطهر للإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام معروف تاريخ ولادته، ومن هم والداه وأصحابه ومعجزاته، وقد منحه الله عمرا طويلا وما زال، وهو تجسيد لتلك الأمنية الكبرى لجميع أمم العالم وقبائله وأديانه وأعراقه عبر جميع العصور. هذه هي خصوصية مذهب الشيعة بشأن هذه القضية المهمة. هناك نقاط بشأن الاعتقاد بالمهدوية أشير إليها بالإجمال. الأولى هي أن الوجود المقدس لحضرة بقية الله أرواحنا فداه هو عبارة عن استمرار النبوات والدعوات الإلهية منذ بداية التاريخ وإلى يومنا هذا، أي كما تقرؤون في دعاء الندبة من وبعضهم أسكنتهم جنتك الذي هو آدم، وإلى أن انتهيت بالأمر أي الوصول إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعدها قضية الوصية وأهل بيت هذا النبي العظيم إلى أن يصل الأمر إلى إمام الزمان. فالجميع عبارة عن سلسلة متصلة ومرتبطة ببعضها في تاريخ البشرية، وهذا بمعنى أن تلك الحركة العظيمة للنبوات وتلك الدعوات الإلهية بواسطة الرسل لم تتوقف في أي مقطع من الزمان، فالبشرية تحتاج إلى الأنبياء والدعوات الإلهية والدعاة الإلهيين، وهذا الاحتياج باق إلى يومنا هذا، وكلما مر الزمان فإن البشر يصبحون أقرب إلى تعاليم الأنبياء. لقد أدرك المجتمع البشري اليوم من خلال التقدم الفكري والمدنية والمعرفة الكثير من تعاليم الأنبياء والتي لم تكن قابلة للإدراك من قبل البشر قبل عشرات القرون من هذا. فقضية العدالة هذه، وقضية الحرية، وكرامة الإنسان، وهذه الألفاظ الرائجة في العالم اليوم هي كلمات الأنبياء. في ذلك الزمان لم يدرك عامة الناس والرأي العام هذه المفاهيم، وبعد مجيء الأنبياء وانتشار دعوتهم غرست هذه الأفكار في أذهان الناس وفي فطرتهم وفي قلوبهم جيلا بعد جيل. فالدعاة الإلهيون لم تنقطع سلالتهم اليوم، والوجود المقدس لبقية الله الأعظم أرواحنا فداه هو استمرار سلالة الدعاة الإلهيين، حيث تقرؤون في زيارة آل ياسين: السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، أي أنكم اليوم ترون تجسيدا لدعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة جميع الأنبياء والمصلحين الإلهيين ودعوة النبي الخاتم في وجود حضرة بقية الله. فهذا الإنسان العظيم هو وارثهم جميعا، وبيده دعوتهم ورايتهم جميعا، وهو يدعو البشرية ويعرض عليها تلك المعارف التي جاء بها الأنبياء عبر الزمان الممتد. هذه هي نقطة مهمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا نفس لا تعصي الإله، يا نفس لا تعصي الإله، وحاذري يوم الوعيد، يوم الحساب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل لا إله إلا ولو أن قرآنا سيرت